تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عليها. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال الشارح حفظه الله: شأن الصلوات الخمس شأن عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وهي أول ما فرض من العبادات بعد الشهادتين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وظل على ذلك 10 سنوات، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، فهي عظيمة المنزلة في الإسلام. قال الشارح: ومن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. وهذا شأن كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة، كل من جحد فريضة من فرائض الإسلام فقد كفر. من جحد الصلاة، من جحد الزكاة، من جحد الصيام، من جحد الحج، من استحل الربا، من استحل الزنا، من استحل الخمر، كل هؤلاء كفر بالإجماع. قال: ومن تركها تكاسلا مع اعترافه بوجوبها فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء. معترف بأن الصلاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وإذا سئل عن سبب ترك صلاة أو عدم صلاته يستغفر الله، يقول: ربنا عنا، فهو مقر بها وجوبها وفرضياتها، لكن شغلته الحياة الدنيا عن هذه الفريضة فتكاسل بها، تركها تكاسلا. قال الشارح: هو كافر على الصحيح من قولي العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: ولم يقل صلى الله عليه وسلم: من تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر، إنما عمم، قال: من تركها فقد كفر. هذا مذهب الشيخ حفظه الله، والجمهور على خلاف. الجمهور على أن الكفر في الحديث كالكفر في قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقد جعل عليه الصلاة والسلام اقتتال المسلمين كفرا، والمراد به الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى سمى المتقاتلين من المؤمنين سمى مؤمنين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع التقاتل، وأثبت لهم أخوة الإيمان قال فأصلحوا ذات بينكم، قال إنما إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل المتقاتلين إخوة لعامة المؤمنين، والمراد إخوة أخوة الإيمان مش أخوة النسب. فكذلك الأمر هنا في ترك الصلاة من تركها فقد كفر، المراد الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر ما دام مقرا بفرضيتها غير جاحد لها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام الصارف القرينة التي دلت على أن الكفر هو الكفر الأصغر، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وغيره خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فبين صلى الله عليه وسلم أن من لم يأت بهن أمر إلى الله، فدل على أنه ليس كفرا أكبر، لأن الكفر الأكبر قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلما رد أمر من لم يأت بهن إلى المشيئة دل على أن كفره هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. فعلى هذا جمهور العلماء على أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها فليس كافرا، ولكن كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله نسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نقل كفرا أكبر ليكون في ذلك إيه زجر له، من ترك فقد كفر، يبقى تخويف للمسلم، لأن الله تبارك وتعالى توعد الذين يتهاونون بالصلاة توعدهم، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقد قال أكثر من واحد من السلف أن إضاعة الصلاة والسهو عنها ليس مراد تركها بالكلية ولكن التهاون بها، فإذا كان الله توعد المتهاون بالصلاة بهذا الوعيد فكيف يجرؤ مسلم على أن يتخلف عن الصلاة وأن يضيعها وأن يتهاون بها وقد سمع الله تعالى يقول ما قال. فالواجب على الذين يتهاونون بالصلاة وينشغلون بها وعن إقامتها أن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يحذروا عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، والموت يأتي بغتة، وأول ما تسأل عنه من أعمالك الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، والله تعالى فتح باب التوبة للمتهاونين بالصلاة فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال والصلوات استقرت على خمس صلوات في اليوم والليلة، ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يعلمهم دينهم؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج كما هو معلوم، فرضها الله بنفسه مخاطبة منه للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في حديث المعراج، وأن الله تعالى فرضها 50 فما زال يخففه حتى جعل إيه 5، وقال هن 5 في العمل و50 في الإيه في الأجر والثواب، وذلك من فضل الله عز وجل. يبقى الصلوات المفروضات 5، الصبح والظهر والعصر والمغرب والإيه والعشاء، دول 5 صلوات الإيه المفروضات. لا يجوز لأحد أن يقول إن الصلوات 7 ولا 8، لا يجوز أن يقول الصلوات المفروضة 7 أو 8 أو أكثر، لأنه زاد على ما فرض الله، هذه بدعة. والعكس كذلك، لا يجوز لأحد أن يقول إن ربنا قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يبقى الصلوات المفروضات إيه الصبح والمغرب. الصلوات المفروضات 5، لا يجوز أحد أن يزيد عليهن ولا أن ينقص إيه منهن. والله تبارك وتعالى قد جعل لكل صلاة وقتا، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعهدنا بالكلام عن مواقيت الصلاة قريب في تحفة في عارضة الأحوذ. في العارضة تكلمنا عما ذكره الإمام الترمذي في مواقيت الصلاة، وعرفنا الفجر من امتى لامتى، والكل صلاة تبدأ وقتها ايه وينتهي الى ايه. فلا يجوز لأحد ان يخرج الصلاة عن وقتها، الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ما يصحش واحد ينام من ما يصحى يصلي، يصحى الساعة 6 الساعة 7 الساعة 8 يصلي، لا يجوز هذا، ولا يجوز له أن ينام بعد الظهر ويصحى بعد المغرب يصلي العصر وما بجو أبدا، لا يجوز هذا، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا من عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا أيضا في العارضة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا قلت يا أولاد أنا داخل أنام شوية خلي بالك وصحوني للصلاة، اللي عيال انشغلوا نسوك وانت ما صحيتش، من ما تقوم صلي انت معذور، انت معذور، لكن تتعمد ان انت كنت تنام ولا ظبط منبه ولا تقول واحد صحيك ومن ما تصحى تنام، ما ينفعش. النوم الذي يغلبك وقد أخذت أسباب الايه اليقظة، والنسيان كما ضربنا مثال، انت متعود تصلي الظهر كل يوم في الشغل وروحت يوم كالعادة اتغديت ونمت، صحيت على العصر، لما صحيت على العصر قعدت ترجع الشرب بتاع الشغل كده، قال له ده انا ما صليتش الظهر، وتيقنت فعلا لا حرج عليك، قم صليها قبل العصر ام بعد العصر مش مشكلة، لا حرج عليك. اما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاها، قاعد الظهر جدا معك الظهر جدا وما صلاش لغاية من العصر جدا وقادر على الصلاة، في أي عذر يمنعه؟ تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، تعمد أنه كل يوم يصحى الفجر لما يصحى يصلي، صحي قبل الشمس، صحي مع الجماعة، صحي بعد الشمس، ما عندوش وفاق، المهم ياخذ راحته في النوم الاول، فتعمد اخراجها عن وقتها. قال اما من تعمد اخراجها عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاها. لماذا؟ لانه لم يصلي الصلاه التي امره الله بها، وانما صلى صلاه على حسب هواه،
ربنا قال له صلي الصبح فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هو قال انا هصلي بعد الشمس. زي واحد كده يقول لك رمضان السنه دي جاي في الحر، انا مش هصوم رمضان وبصوم ايه، انا بصوم رمضان في الشتاء، صوم 30 يوم في ايه لما النهار يقصر شويه. او في الحج عرف كل سنه وانتم طيبين بعد بكره، واحد قال لا انا اخلي الناس ايه يخلصوا حجهم ويبقى عرفه بالنسبه لي يوم السبت. ما ينفعش العباده ما دام الله تعالى جعل لها وقتا يبقى لا يجوز اخراجها عن ايه عن وقتها. فمن فعل العباده المؤقته في غير وقتها لم تقبل منه، لانه ما عبد الله كما امر الله، انما عبد الله بايه بهواه. فعليه التوبه الى الله والمحافظه على الصلاه. وعدد الركعات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلوات المفروضات خمس، عدد ركعاتها الفجر ركعتان، المغرب ثلاث، الظهر اربع، العصر اربع، العشاء اربع. وفي السفر تقصر رباعيه الى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء تصلى في السفر هي ركعتين، لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولم ينقل عنه انه اتم في سفره سافرها. فالقصر يكون في الرباعيه، الظهر والعصر والعشاء، اما الفجر فهي باقيه على ما هي على ركعتين. المغرب لا تقصر ايضا لان وتر النهار، فلو قصرت صارت شفعا. هكذا جاءت الاحاديث في الصلاه، فلا يجوز لاحد ان يتصرف بها بزياده او نقص او اخراج عن وقتها. الصلوات خمس، ما يصحش احد يقول ست ولا احد يقول اربعه، وكل صلاه لها وقت، ما يصح واحد يخرج عن ايه عن وقتها الا من وقت. قال المؤلف رحمه الله والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. هذا هو ركن الكام، الركن الثالث من أركان الإيه الإسلام، الشهادتان والصلاة والإيه والزكاة. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة.
والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء كما قال تعالى، والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف. الأول النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، كان زمان العملة ذهب وفضة، العملة زمان الناس كانت تتعامل بها ذهب وفضة، الآن كل دولة بقى لها ورقة، عملة ورقية تقوم مقام الذهب والفضة، الناس تشتري بها وتقضي حوائجها. فمن ملك النصاب، من ملك النصاب وحال عليه الحول فعليه الزكاة. وفقه الزكاة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فمن ملك النصاب من جنس من هذه الثلاثة وحال عليه الحول ففيه الزكاة. والزروع فيها الزكاة ولا يشترط فيها شرط واحد وابلغ الايه النصاب، ولا يلزم مرور الايه الحول. يعني انت دخلت الغلة وطلعت زكاتها في يوم حصادها أبرأت ذمتك، لو ادخرت غلتك ولت السنة الجاية وانت عندك غلة من السنة اللي فاتت ما عليكش زكاة، انت زكيت يوم حصادها. فمرور الحول في النقدين والايه والمواشي، اما في الزروع ما فيش ايه ما فيش حول، واتوا حقها يوم ايه يوم حصاد. وعروض التجارة وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء. قال هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وأما ما عداها فإذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا باب واسع. ابدي الأصناف التي تجب فيها الزكاة. لو واحد عنده مثلا، عندك ألماض، عندك ماس، عندك خيل، عندك غزلان، دي أموال لا تجب فيها الزكاة، لكن عايز تتصدق، باب الصدقة واسع. قال المؤلف: فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز. يعني الزكاة واجبة على من ملك من جنس هذه من هذه الأنواع شيئا بشروطها. فإذا صاحب المال طلع زكاته من نفسه وزعها بنفسه على الفقراء والمساكين فقد أبرأ ذمته. وإذا قام الإمام بجمع الزكاة كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يشمل كل أئمة المسلمين بعده، ولذلك قاتل أبو بكر من منع الزكاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام متأولا. في جماعة كده لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خلاص معنا الزكاة. ليه يا جماعة؟ قال ربنا قال للنبي خذ من أموالهم والنبي مات، يبقى ما فيش حد يأخذ الزكاة بعد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: والله لو منعونا عقالا كانوا يؤدون إلى رسول قتلتم عليهم. يبقى إذن خذ من أموالهم ده خطاب للنبي ولكل من قام مقام من أئمة من أئمة المسلمين. فلو أن إمام المسلمين اللي هو الرئيس الأمير الملك على حسب كل بلد مسمياتها، إذا رئيس البلد أمير البلد ملك البلاد كلف موظفين يجمعوا الزكاة من من أصحاب الأموال، يؤدي الناس زكاتهم إليه، يؤدي الناس زكاتهم إليه. وإذا لم يلزمهم بذلك كل واحد يوزع زكاته في مصارفها كما تعلم. قال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. قال الشارح رحمه الله: اعلم بما نتحقق وتبين، وفعل أمر يؤتى به للاهتمام بما بما بعده. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ولما كان أبو مسعود الأنصاري يضرب غلاما له بالصوت فسمع صوتا وراءه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فالتفت قال: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ففعل الأمر اعلم ده هذا يؤتى به للتنبيه على الاهتمام بما بعده. اعلم أي تحقق وتبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هما الركن الأول كما بينا، وهما أول ما يدعى إليه الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكما سبق في حديث معاذ لما بعثه اليمن قال: أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو أول الطريق وبداية الدعوة كما أمر الله تعالى النبي أن يبدأ بها، وكما علم النبي أصحابه أن يبدأوا هذه دعوة الحق. وكل دعوة تخالف هذه الدعوة دعوة لا تؤتي ثمارها. كل من يخالف هذا الأصل هو الاهتمام بالتوحيد والعقيدة أولا، فدعوته لا تؤتي ثمارها. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعتقد بقلبك وأن تنطق بلسانك وتقر وتعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. قولك أشهد أن لا إله إلا الله، قلبك يصدق ولسانك يقول أقر وأعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو قد عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعترف ظاهرا وباطنا، تصدق بقلبك وتعتقد بقلبك وتنطق بلسانك. أما من أقر بلسانه ولم يعترف بقلبه فهذا إيه؟ منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في إيه؟ في قلوبهم. وتتلخص معنى شهادة أن محمد رسول الله في طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ده معنى شهادة أن محمد رسول الله تتلخص في طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر. والآيات في الأمر بطاعة الرسول إيه؟ كثيرة. وتصديقه فيما أخبر، إذا صح الخبر عنه تصدق يقينا، لأن الله قال عنه وما ينطق عن الإيه؟ إن هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واجتناب ما نهى عنه وزجر، لقوله تعالى وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يمكن أبدا أن نعرف مراد الله منا إلا بواسطة رسول الله، فلا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله. الرسول مبلغ لنا دين الله عن الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلا نعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانتبه، انتبه، لا تعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لم يفعلها رسول الله فليست عبادة. قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول، ذا الركن الأول، وأركان الأربعة البقية معروفة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال، وهو عندما قال ما قال الله كما قال، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده. قال الشارح لكن في فرق بين الوعد والوعيد، في فرق بين الوعد والوعيد، الوعد بيكون في الايه؟ في الخير، والوعيد بيكون في الايه؟ في الشر. إذا وعد الله فالله لا يخلف ايه؟ وعده. لكن إذا توعد فهو سبحانه وتعالى إن شاء أمضى وعيده، وإن شاء إيه؟ وإن شاء فعفى. زي ما قلنا دلوقتي في تارك الصلاة تكاسلا، جاءت النصوص في الوعيد، ولكن الله تعالى جعل أمره إيه؟ إلى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى كل ما قال حق وصدق، والله لا يخلف الميعاد، ولكن في فرق بين الوعد والوعيد. إذا وعدك أن يعطيك أجرا على حسنة فلا بد أن إيه؟ أن يعطيك بل سيزيدك. ها؟ لكن إذا توعد العاصي فهو إن شاء نفذ وعيده وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بالشرائع كلها، كل ما جاءت به الشريعة يجب الإيمان عليه. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الإيمان بكل شيء جاء به الكتاب والسنة. رضينا بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم